علامة الإيمان محبة النبي، ومن علامات محبة النبي محبة آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن نحبهم ونحن أيضا نحبهم حبا شرعيا من غير إفراط في حبهم ولا تفريط في حبهم، كما يقول ابن قدامة: وحبهم أمر محتم، أي حب آل بيت النبي، وحبهم أمر محتم على أفراد الأمة، ومن غلا في حبهم هلك، ومن فرط في حبهم هلك، والحق وسط بين باطلين، فنحن نحبهم من غير إفراط ولا تغال في حبهم، وأيضا نحبهم من غير تفريط ولا جفاء عنهم، فنحن نحبهم ونحبهم حبا شرعيا، ونعلم أن حبهم عبادة، ونترضى عليهم رضي الله عنهم صباحا ومساء، ونذكرهم بكل خير ولا نعيب أحدا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أيضا نجلهم ونحترمهم ولا نذكرهم إلا بالخير رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يتحقق هذا لمسلم ولا لمسلمة إلا بعد أن يعرف حالهم، لهذا كان هذا البرنامج لبيان نساء بيت النبي وهم آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الحافظ ابن كثير: آل النبي هم نساؤه وعلي وأولاده، آل النبي هم نساؤه فهم المقدمون رضي الله عنهن، ثم آل علي رضي الله عنهم جميعا. اليوم مع السيدة زينب، وقلت إذا ذكر لقب السيدة زينب عرفنا من هي، لا يذهب حسنا إلى أنها زينب بنت خزيمة ولا زينب بنت جحش، لأننا لو أردنا أن نتكلم عن زينب بنت خزيمة لابد أن نقول زينب بنت خزيمة، إذا أردنا أن نتكلم عن زينب بنت جحش لابد أن نقول زينب بنت جحش، حتى إذا أردنا أن نقول زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نقول زينب بنت النبي أو زينب بنت النبي. لكن إذا قلنا السيدة زينب عرفنا من هي، إنها عقيلة بني هاشم، فنحن اليوم مع السيدة زينب، معها في يوم البلاء، يوم الشدة والاختبار، في يوم كربلاء، مع السيدة زينب بطلة يوم كربلاء، مع السيدة زينب مع أخيها الإمام الحسين، بعد أن انتقلت الخلافة من الإمام الحسن إلى أمير المؤمنين معاوية، عاد الجميع بعد مقتل الإمام الحسن بن علي أمير المؤمنين، عادوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمرت خلافة أمير المؤمنين معاوية من سنة 41 من شهر ربيع الأول سنة 41 هجرية إلى سنة 60 هجرية، وفي هذه السنة أراد أمير المؤمنين معاوية أن يحول الخلافة إلى ملك كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكون الخلافة فيكم 30 سنة على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا بعد ذلك. الخلافة 30 سنة بالتمام والكمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تتحول بعد ذلك إلى ملك كما أخبر النبي، وانتهت الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بتنازل الإمام الحسن ابن علي لأمير المؤمنين معاوية في سنة 41 هجرية، وهو عام الجماعة كما أخبر أهل العلم. قالوا إن خلافة أمير المؤمنين أبي بكر استمرت 2 سنين و3 أشهر، واستمرت خلافة أمير المؤمنين عمر 10 سنوات و2 شهرين، واستمرت خلافة أمير المؤمنين عثمان 12 سنة و4 أشهر، 2 سنين و3 شهور، 10 سنين و2 شهرين، 12 سنة و4 أشهر، وخلافة أمير المؤمنين علي 4 سنوات و9 أشهر، 3 أشهر فوق 2 سنين من خلافة أمير المؤمنين أبي بكر، و2 سنين فوق 10، 10 و2 12، و12 خلافة أمير المؤمنين عثمان 24، و3 أشهر و2 شهرين 5، و4 أشهر كام 9، و9 خلافة أمير المؤمنين عمر فوق 4 سنوات، يبقى 18 شهر سنة وستة أشهر، يعني 29 سنة و6 أشهر خلافة الأربعة الخلفاء الراشدين. ولهذا عد أهل العلم خلافة الحسن راشدة، لأنها أتمت 36 الباقية في 60 هجرية. أراد، وكل هذا تشهده السيدة زينب، أراد أمير المؤمنين عمر أن يحول الخلافة إلى ملك، فأوصى ليزيد ابنه، وأخذ البيعة على ذلك من الناس جميعا، ولكن الإمام الحسين وعبد الله بن الزبير رفضا البيعة، لأنهما رأيا أن هناك من هو أحق بالخلافة بعد أمير المؤمنين معاوية من ابنه يزيد. كان هناك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وكان هناك الحسين وهو أولى من يزيد، لكن أمير المؤمنين معاوية رأى أنه لو ترك الأمر شورى كما فعل أمير المؤمنين علي لكانت الدنيا فوضى، فهو رأى أن يولي ابنه يزيد ليحقن دماء المسلمين وليجمع كلمة الأمة، وكان هذا مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبى الإمام الحسين أن يبايع ليزيد، وأبى عبد الله بن الزبير أن يبايع ليزيد، وزينب بنت علي ترقب الأحداث. وعندها أرسل معاوية أمير المؤمنين إلى عبد الله بن الزبير وإلى الإمام الحسين أن يبايع ليزيد، فقال عبد الله بن الزبير لا تصح البيعة سرا، ولكن دعوني للصباح وأنا أنظر في رأيي. وقال أيضا الإمام الحسين هذا الكلام، قال ذروني للصباح حتى أنظر في أمري لأبايع علانية أو لأذهب إلى الشام فأبايع ليزيد بنفسي هناك. وفي الليل تحرك عبد الله بن الزبير من المدينة إلى مكة، وتحرك الإمام الحسين وصاحب معه أهله، صاحب السيدة زينب وأولادها وأولاد الحسين، وأخذ الجميع وذهب إلى مكة حتى لا يبايع ليزيد. وهناك وصل الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه مع أهله إلى مكة، وعلم أهل الكوفة أهل العراق بأن الحسين وعبد الله ابن الزبير رفضا البيعة، فكتب للإمام الحسين بأن أخرج إلينا، أقدم إلينا، تعال إلينا ونحن نبايعك، فأنت أولى من يزيد ووصلت الكتب إلى الإمام الحسين أي الرسائل حتى وصلت أكثر من 500 رسالة إلى الإمام الحسين كلها تقول فيه اخرج إلينا أنت أولى بالخلافة من يزيد. وفكر الإمام الحسين في أن يخرج إلى أهل الكوفة وأهل الكوفة هم الذين خذلوا أباه وخذلوا أخاه ولكنه كتبوا إليه كتبا كثيرة. وكان أمير الكوفة هو النعمان بن بشير. أنا أقول لماذا هذا التاريخ؟ أقول هذا التاريخ لمن؟ لماذا؟ حتى نبين هذه الفترة، هذه الحقبة أو الحقبة من التاريخ التي خاض فيها كثير من الناس وضل فيها من ضل، كما يقول الإمام ابن قدامة: لقد هلك قوم في آل رسول الله بحبهم ومغالاتهم فيهم، وهلك قوم ببغضهم في آل رسول الله، ففريقان هلك في آل النبي، من غال في حبهم ومن جاف في حبهم وأعرض عنهم، بل ربما سبهم ولعنهم، نعوذ بالله من سوء الأخلاق. اسمع وانتبه معي. الأمر الآخر الذي أردت أن أقوله لكم هو أن المرأة في صدر الإسلام كانت تعيش أحداث دينها وتعلم الأخبار، بل كان لها رأي، وهذا دليل على أن المرأة لها مكانة في الإسلام، لها مكان ومكانة في الإسلام، لم تكن أبدا فرعا ولم تكن مكملة، بل هي جزء من المجتمع، بل هي النصيب الأوفى من المجتمع. عاشت السيدة زينب أحداث دينها وأحداث دولة الإسلام بوعي، بل كان لها رأي في ذلك. تحرك الإمام الحسين إلى المدينة وجاءت الرسائل، فأراد أن يستوثق الإمام الحسين، فأرسل مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب إلى الكوفة يقدمه، يعني يسبقه إلى الكوفة ليأخذ لينظر أولا ويستوثق من أهل الكوفة ثم يأخذ البيعة. فوصل مسلم ابن عقيل أو عقيل ابن أبي طالب، مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب إلى الكوفة، فاستقبله الناس استقبالا عظيما وبدأوا يبايعون الإمام الحسين، وكان يعينهم الوالي على الكوفة النعمان بن بشير. ووصل الخبر إلى يزيد ابن معاوية في الشام أن النعمان بن بشير واليه على الكوفة يساعد مسلم بن عقيل على أخذ البيعة أو في أخذ البيعة للإمام الحسين، فأرسل واحدا آخر هو عبيد الله ابن زياد ليكون واليا على الكوفة ويعزل النعمان ابن بشير. وحصل، وجاء عبيد الله ابن يزيد ابن زياد وجاء عبيد الله ابن زياد وأصبح أميرا أو واليا على الكوفة وعزل النعمان ابن بشير. وبدأت المفاوضات مع عبيد الله ابن زياد مع مسلم ابن عقيل، وأبى مسلم واختبأ في بيت رجل يقال له هانئ، فوصل إليه عبيد الله ابن زياد وقتله. وقبل أن يقتله قال له مسلم ابن عقيل: دعني أصلي لله ركعتين وأوصي قبل أن تقتلني. قال: أوصي. فلم يجد في الناس إلا عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، فهمس في أذنه وقال له: إن الأمر قد تغير، لأن أهل الكوفة خدعوا مسلم ابن عقيل بعد ذلك وانفضوا من حوله، ولم يبق معه إلا 30 رجلا بعدما كانوا قرابة 2000، وصلوا إلى 3000 الذين بايعوا الحسين، بدأوا ينفضوا من حول مسلم بن عقيل ولم يبق معه إلا 30 رجلا، ثم انصرف هؤلاء ولم يبق إلا مسلم بن عقيل وحده. فعنده علم أن الغدر والخيانة في أهل الكوفة، فأراد أن يرسل للحسين قبل أن يرحل، ولكن وصلت رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين أن الأمر على ما يرام واخرج إلينا وتعال. فتحرك الإمام الحسين بأهله، وكان ذلك في يوم التروية، يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة سنة 60 هجرية. خلي بالكم من هذا التاريخ. أنا عارف أنه ممكن بعض الناس يقول أنه كلام كثير ليس له فائدة، لكني أرى أن له فائدة أن نعرف كيف عاشت السيدة زينب هذه الأحداث. أولا، خرجت مع أخيها الحسين ولم تبقى مع زوجها عبد الله بن جعفر، وخرجت مع أولادها ولم يمنعها زوجها لما أرادت أن تخرج مع أخيها لتعايش الأحداث بنفسها، ما منعها، بل إن عبد الله ابن جعفر رفض أن يخرج الحسين إلى الكوفة، ومع أنه نصحه بأن يبقى في مكة ولا يخرج، مع هذا أرسل أبناءه محمد وعون، أرسل أبناءه ليخرجوا مع خالهم الحسين، ولكنه كان يرى أن يبقى الحسين فلا يذهب إلى الكوفة. وكان كثير من أصحاب النبي رأوا هذا، أولهم عبد الله بن عباس منعه ونهاه وحذره، وكذلك عبد الله بن عمر، وكذلك الفرزدق الشاعر لما سأله الإمام الحسين ما تقول في هذه الرسائل التي جاءتني، قال له: يا أمير المؤمنين، أهل الكوفة قلوبهم معك وسيوفهم مع عدوك، وسيوفهم عليك، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. لكن الإمام الحسين كان قد عد العدة وهيأ نفسه، ولما جاءته الرسالة من مسلم بن عقيل أيقن أن الأمر على ما يرام، فخرج بأهله رضي الله عنه وأرضاه. كان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد أرسل رجلا إلى الإمام الحسين يقول له: تغير الأمر وغدر بمسلم أهل الكوفة ولم ينصروه على عبيد الله بن زياد، لكنه قد سار. فقال الحسين: الأمر لله من قبل ومن بعد، لأسيرن حيث أمر الله عز وجل. وخرج الإمام الحسين ولقيه جيش عبيد الله بن زياد قرابة 4000 أو 5000 بجيش عظيم ليمنعوه من دخول الكوفة والوصول إليها، وينصحوه ويردوه. والسيدة زينب تسمع وترى هذه الأحداث، حتى وصل الإمام الحسين عند مكان، قال: ما اسم هذا المكان؟ قالوا: كربلاء. فقال الإمام الحسين: كرب وبلاء. وجاء رسول عبيد الله بن زياد إلى الإمام الحسين يقول له: ارجع ولا تدخل الكوفة، أو اذهب إلى الشام إلى يزيد بن معاوية، أو ارجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى الإمام الحسين، وهم لا يريدون أن يقاتلوا الإمام الحسين. تعرفين كان مع الإمام الحسين كم؟ قرابة 30 فارس وقرابة 100 راجل، كلهم 140 رجل تقريبا فارس، 30 فارس ومئة راجل، ومعه مع الإمام الحسين، مقابل 4000 من جيش عبد الله ابن عبيد الله ابن زياد. لكن الإمام الحسين أصر على دخول الكوفة، لأنه ما خرج إلا ليذهب إلى الناس في الكوفة، وأرادوا أن يمنعوه. فقال لهم الإمام الحسين: بيني وبينكم أمور ثلاثة، إما أن تتركوني أذهب إلى الشام إلى يزيد، وإما أن تتركوني أرجع إلى مكة، وإما أرجع إلى حيث شئت. فوافق في البداية عبيد الله بن زياد، ولكن رجلا قال له: لا ترضى بكلام الحسين، إما أن ينزل على حكمك أو القتال. فأرسل إليه انزل على حكمي أو القتال. فقال الإمام الحسين: إذن أمهلوني أصلي لربي هذه الليلة. فقام يصلي طوال الليل رضي الله عنه وأرضاه، يصلي طوال الليل ويدعو ربه عز وجل كأنه يودع الدنيا. كان هذا في ليلة العاشر من شهر محرم سنة 61 هجرية. هو خرج يوم التروية يوم 9 ذي الحجة، لما وصل كانت انتهت سنة 60 هجرية وبدأنا في شهر محرم من سنة 61 هجرية. وكانت هذه الليلة التي قالوا له انزل على حكم عبيد الله بن زياد، فقال لهم أمهلوني أصلي هذه الليلة. فقام يصلي رضي الله عنه وأرضاه. قال عبد الله ابن عباس، والحديث في سنن الترمذي بسند قال عنه حسن صحيح، قال عبد الله ابن عباس: رأيت فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يده، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشعث أغبر وفي يده قارورة فيها دم يلتقطه النبي. قارورة وبيجمع دم صلى الله عليه وسلم. ورأيت النبي في منتصف النهار أشعث أغبر، هذا يقوله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقلت: ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، أتتبعه ها هنا في هذا المكان، أتتبعه ها هنا. قال عمار راوي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فحفظنا ذلك أي الوقت، فوجدناه في اليوم الذي قتل فيه الإمام الحسين. وهناك أحاديث كثيرة مطعون فيها باطلة مكذوبة على النبي وعلى أصحاب النبي، أن السماء أمطرت في هذه الليلة دما، وأنهم ما رفعوا حجرا إلا وجدوا تحته دم، وأنهم إذا ذبحوا بعيرا صار دما بكله، وأنهم إذا وجدوا ماء وجدوه دم بكاء وحزنا على الإمام الحسين. كل هذا مكذوب، كل هذا لا أصل له، لا أصل له. ولكن الواقع أن الإمام الحسين استمر مع أهله وأبى أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد، وبدأت المعركة 140 مع الإمام الحسين و4000، ورفض بعضهم أن يتقدم لقتل الإمام الحسين، وقاتل أصحابه ومن معه فداء لابن بنت رسول الله، قاتلوا بين يديه ودافعوا عنه حتى قتل أغلبهم، أو قل إن شئت قتل الجميع، ولم يبق إلا الإمام الحسين. في هذه الليلة كانت السيدة زينب تبيت مع علي زين العابدين ابن الإمام الحسين، وكان صبيا قد أصابته الحمى، فقامت طوال الليل تداوي ابن الحسين علي زين العابدين، وهي تبكي لأنها رأت الحال، رأت الجيوش، رأت غدر أهل الكوفة وخيانتهم للإمام الحسين، ولا تملك شيئا لأنها فوضت أمرها إلى الله عز وجل، وانتظرت بما يحكم الله به بين الإمام الحسين وبين جيش عبيد الله بن زياد الفاسق. ولم يبقى إلا الإمام الحسين، وكان في جيش عبيد الله بن زياد رجل يقال له شمر ابن ذي الجوشن، وكان خبيثا سيء الخلق، صاح في الناس: ما لكم لا تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما لكم لا تقتلون الحسين؟ وكل واحد يدور ولا يريد أن يصيب دم الحسين. فتقدم هو وتجرأ وضرب رأس الإمام الحسين بعد أن قاتل الإمام الحسين قتال الشجعان والأبطال حتى قتل فيهم مقتلة عظيمة، ولكن الكثرة تغلب الشجاعة، ووقع الإمام الحسين شهيدا وقطعت رأسه وقتل بنوه وقتل ابن السيدة زينب عونا وعون ومحمد، وقتل مع الإمام الحسين من آل بيته 18 رجلا كما قال أصحاب السير. قتل مع الإمام الحسين 5 من أولاد علي، و3 من أولاد الحسين، و2 من أولاد عبد الله بن جعفر، ثم من أولاد الحسن ومن أولاد غيرهم. قتل 18 رجلا من آل الحسين مع الإمام الحسين في هذا اليوم العصيب، وزينب تسمع وترى وتعيش الأحداث التي تقطع القلوب، لكنها جبل من الصبر والاحتساب. ما ولولت ولا خمشت وجهها ولا قطعت ثيابها ولا فعلت، أهلها جميعا حصدوا، مقتلة عظيمة، كرب عظيم، بلاء مبين، فجيعة فظيعة أصابت السيدة زينب. لما يأتيها الخبر قتل الحسين، قتل علي، قتل محمد، قتل عون، قتل جعفر، قتل عبد الله، كل هؤلاء قتلوا، وهي صابرة محتسبة تعلم أن هذا أمر الله عز وجل، وإذا جاء أمره لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وهي متحملة صابرة رضي الله عنها وأرضاها. حتى وقعت الكائنة وهلك الجميع، ولم ينجو إلا نساء الحسين ونساء علي ونساء آل البيت، ومعهم هذا الصبي علي. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
السلام عليكم شيخ. مرحبا بك.
الله يعزك،
بارك الله فيك في هذا البرنامج الجيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمكم الجرم.
آمين يا رب.
الله أنتم ومن في قناة الرحمة أجمعين،
وأنت كذلك
شيخ الكريم. أسألك الدعاء. وأريدكم في تونس.
الله يبارك فيك.
لا تتركون، أتوسل إليكم أن تأتوا إلينا في زيارة.
الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن ييسر الأمور وأن يصلح حال إخواننا وأهلينا في تونس وفي سوريا وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها، ونحن نشتاق يعلم الله لزيارة إخواننا، ولا يغيبون عن أذهاننا ولا عن قلوبنا طرفة عين، فهم في قلوبنا لأنهم إخواننا. نعم، بارك الله فيك. بعد يومين من المقتلة حمل رأس الحسين إلى عبيد الله بن زياد في قصره، ووضعه في طشت أمامه، في طشت أمامه، وهو فرح فخور لأنه قضى على الإمام الحسين، على واحد من آل بيت النبي، على سيد شباب أهل الجنة، على من كان النبي يمدحه ومن حكم النبي بأنه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وبعد يومين أخذوا آل بيت الإمام علي إلى قصر عبيد الله بن زياد، ومروا بهم بالسيدة زينب وأهلها، مروا بهم على القتلى فلما رأتهم السيدة زينب قالت واكرباه يا رسول الله، هذا الحسين قتيل في العراء أو بالعراء، مخضب بالدماء، قطعت رأسه وحملت إلى عبيد الله بن زياد. وكانت السيدة زينب متنقبة متنكرة وحولها إماؤها يحيطون بها، فأدخلت إلى القصر كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك لما جيء برأس الإمام الحسين إلى قصر عبيد الله بن زياد، وضع في طست وفي يده قضيب من حديد، عصا من حديد، فجعل يقلب بالعصا رأس الإمام الحسين ويدخل العصا في منخاره ويقول ما أحسن هذا الوجه. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة نعم، مرحبا يا أخت خديجة. خيرا، تعاود الاتصال إن شاء الله. أقول لما جيء برأس الإمام الحسين إلى عبيد الله بن زياد وبيده عصا من حديد يقلب بها رأس الحسين، ويروي الحديث أنس بن مالك كما في صحيح الإمام البخاري قال ما رأيت أحسن من هذا وجها. وفي رواية أن أنس بن مالك قال لعبيد الله بن زياد ارفع عصاك عن هذا الموضع، لأنه كان يقلب في شفتي الإمام الحسين ويدخل العصا في منخاريه. عجيب عجيب، قسوة قسوة وظلم ظلم. يقول أنس بن مالك لم يتمالك نفسه وقال ارفع قضيبك عن هذا الفم، فوالله كثيرا ما رأيت رسول الله يقبل هذا الفم، رضي الله عن الحسين. وكان الإمام الحسين قد خضب لحيته ورأسه، تصور تصور أنت برأس الإمام الحسين تحمل إلى هذا الفاسق، ومن جرأته على ربه يقلب فيها ويدخل العصا من حديد في منخاره أو في منخاريه ويفتح بها شفتي الإمام الحسين. فأنس بن مالك قال له لما قال ما أحسن هذا الوجه، قال والله إنه لشبيه برسول الله، كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن السيدة زينب تدخل إلى قصر عبيد الله بن زياد ومعها الإماء، نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
حياك الله.
الله يحييك شيخنا.
نعم.
جزاك الله ألف خير الجزاء المؤمنين إن شاء الله. الله يرزقك الجنة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. جزاك الله على خير هذا الكلام إن شاء الله.
نحن نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لا نسأله بأحد من خلقه، بارك الله فيه، بفضل الله ورحمته بأسمائه وصفاته نسأل الله أن يغفر لنا ولك. تفضل تفضل.
الله يبارك فيك.
تفضل.
جزاك الله ألف خير.
الله يعزك أخوي.
تفضل. أقول لما حملت السيدة زينب لقيها أهل الكوفة بالبكاء والعويل والصراخ حزنا على موت الإمام الحسين، فصاحت من وراء خدرها وقالت لهم: يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالحكم لله والفصل بيننا وبينكم يوم القيامة. ودخلت على عبيد الله، ولها موقف مشهود بين يدي عبيد الله بن زياد لما دخلت عليه رضي الله عنها وأرضاها، تكلم عبيد الله ابن زياد والسيدة زينب بين الإماء وتلبس نقابها، لا يرى منها شيء ولا تتكلم بكلمة، فصاح عبيد الله ابن زياد وهو يقول: يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد علمتم والله أن الله قد أخزاكم وأكذب أحدوثتكم. ويقول عبيد الله بن زياد: من هذه التي لا تتكلم وهي لا ترد؟ فقال الإماء لعبيد الله بن زياد: إنها زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها قال عبيد الله ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت زينب عندئذ: لا يمكن أن تسكت، وتكلمت بالفصاحة والبلاغة وبالأدب أيضا. قالت: بل الحمد لله الذي أكرمنا برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، إنما يفضح الله الفاسق ويكذب، وإنما يفضح الله الفاسق ويكذب الفاجر، والأمر لله عز وجل وهو الذي يحكم بيننا وبينكم. عندها غضب عبيد الله ابن زياد وأراد أن يقتله. قال: من هذا الصبي؟ لم يكن معهم رجل، قتلوا جميعا ولم يبقى إلا النساء، وليس معهم إلا هذا الصبي علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه. فأمر سيافه أن يقتله، فاحتضنته السيدة زينب وقالت لعبيد الله: أسألك بالله، أنت إن أردت أن تقتله أن تقتلني قبله. واحتضنت علي زين العابدين رضي الله عنها وأرضاها. قال: ثم رق لها عبيد الله وقال له علي زين العابدين: مع من ترسل آل الإمام الحسين؟ مع من؟ ليس لهم محرم إلا أنا، وكيف يذهبون إما إلى بلادهم وإما إلى الشام كما تقول إلى يزيد بن معاوية؟ من يكون معهم؟ ليس لنا محرم إلا هذا الصبي البالغ. فرق لها وعفى عن علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، وحملوا جميعا إلى الشام إلى يزيد بن معاوية حتى تقف بين يدي يزيد مرة أخرى لنعرف موقفها رضي الله عنها وأرضاها. عبيد الله بن زياد الذي فعل في الإمام الحسين هذا وأراد أن يقتل علي زين العابدين، نرى بعد الفاصل إن شاء الله ماذا فعل الله تعالى به حتى ينال جزاؤه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فنسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يبارك في قناتنا وأن يردها وأن يعيدها أحسن مما كانت، حتى تكون منارة للإسلام والمسلمين. ونسأله تعالى أن يبارك في كل العاملين وفي شيوخنا أجمعين، ونسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأن يشرح صدورنا للحق وأن ينور بصائرنا بحوله وقوته، وخير الغافرين، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان والإسلام والصلاح بحوله وقوته. إخوتي أحبتي، مع السيدة زينب في بيت عبيد الله بن زياد لما دخلت عليه بنسائها وإمائها وبالصبي الصغير علي زين العابدين، فلما أمر عبيد الله بقتله صاحت السيدة زينب وقالت: أما يكفيك ما رويت من دمائنا؟ قتلت الرجال ولم تبق أحدا منهم إلا هذا الصبي، أما يكفيك ما رويت من دمائنا؟ أسألك بالله إن أردت أن تقتله أن تقتلني قبله. فقال عبيد الله ابن زياد: سبحان الله، عجبا للرحمين، والله إني لأظنها ودت أن تقتل معه. ثم عفى عنه عبيد الله بن زياد، هذا كافأه الله بمثل فعله. قال عمارة ابن عمير: لما جيء برأسي عبيد الله بن زياد سمعت الناس، رأيت الناس قد اجتمعوا عند رأسه، ووضعت على التراب رأس الحسين، وضعت في طست في طشت في وعاء. أما رأس عبيد الله بن زياد لما قتل جيء بها وألقي بها على التراب، والناس قد اجتمعوا حوله. يقول عمارة بن عمير: فسمعت لما جيء برأس عبيد الله بن زياد سمعت الناس يقولون: قد جاءت قد جاءت. فنظرت فإذا حية تجري مسرعة وتدور هنا وهناك، ثم تدخل من فتحة من خري عبيد الله بن زياد وتنتظر هنينة هنيها، تنتظر وقتا، ثم تخرج من الفتحة الثانية وتسير، ثم تعود، والناس يقولون: قد خرجت، فينتظرون قليلا ثم يقولون: قد جاءت قد جاءت. فتأتي وتدخل في منخره وتمكث في رأسه قليلا ثم تخرج. وفعل ذلك مرتين أو ثلاثا. يقول الإمام العيني: إن الله جاز الفاسق بما هو أهله، إن الله جاز الفاسق بما هو أهله، وكما تدين تدان. انظروا كيف فعل برأس الإمام الحسين، كان يدخل القضيب العصا في منخريه، ولكن شاء الله وأرسل الله حية لتدخل في منخاره ليكون الأذى أشد، لأن الله عز وجل لا يرضى بالظلم. أنا أقول للظلمة من الحكام، للظلمة من المسؤولين، لمن يعتدي على أعراض وأموال، أقول لبشار: أنت تتجرأ على عباد الله، تظن أنك في الأرض إله، وتأمر وتنهى وتقتل وتأسر، بل إنك تتجرأ على أعراض المسلمين، اعلم أن الله مخزيك في الدنيا قبل ما أعد لك من العذاب الأليم في الآخرة. أما لك فيما مضى معتبر؟ أما لك في عبيد الله بن زياد عبرة؟ كيف فعل الله به لما تجرأ على ابن بنت حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تجرأ على الإمام الحسين؟ كل هذه المشاهد تشهدها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. ثم جاء وقت الرحيل فحملت مع علي زين العابدين وبقية نساء الإمام الحسين، حملت من الكوفة إلى الشام لتلقى يزيد بن معاوية هناك في الشام. ولقاؤنا القادم هو اللقاء الخاتم إن شاء الله تعالى في سيرة السيدة زينب بنت علي، نبدأ بالكلام عنها في بيت أو في قصر يزيد، ماذا قال لها وماذا قالت له. إنها العاقلة الحازمة صاحبة الرأي صاحبة الدين والخلق. رأيتم كيف فعلت في قصر عبيد الله بن زياد؟ ما تكلمت بكلمة، ولكن عند الضرورة تكلمت حتى أفحمته وأسكتته مع السيدة زينب. نعيش في لقائنا القادم في نفس هذا الموعد من يوم الأربعاء، تبدل الموعد من يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، نلتقي بكم على خير وفي خير. وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت، وهي حلقة تاريخية صعبة ربما، لكنني أردت أن أعيش معكم هذه الفترة من الزمان لنعلم المصائب والبلايا التي تحملتها السيدة زينب. ترى أهلها جميعا، ابنيها وأبناء الحسين وأبناء الحسن وإخوتها من أبناء علي، 5 غير الحسين من أبناء علي، يموتون وهي تراهم. ما أصبرها رضي الله عنها وأرضاها. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وإلى اللقاء يوم الأربعاء بإذن الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة.